أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 82 من تفسير الإبريز مع سورة البقرة، مع الآية 37 بإذن رب العالمين، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كنا تحدثنا عن هذه الآية ولم يكتمل الكلام بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه الآية العظيمة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال الشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى: الكلمات هي كلمات التوبة والاستغفار، والمأثور أنها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. التواب الرجاع على عباده بقبول توبتهم أو بإعانتهم وتوفيقهم إليها، ويقال للعبد تواب بمعنى كثير التوبة والندم والاستغفار من الذنوب. من التوب وهو الرجوع، لرجوعه إلى ربه في ذلك، ويلزمه ترك الذنب. والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على فعله، والعزم على ترك معاودته، والعزم على ترك معاودته وتدارك ما فات من حقوق العباد بقدر الإمكان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: فتلقى آدم من ربه كلمات لم يبين هنا ما هذه الكلمات، ولكنه بينها في سورة الأعراف بقوله: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال صاحب الظلال عليه سحائب الرحمة والرضوان: ونهض آدم من عثرته بما ركب في فطرته، وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائما عندما يثوب إليها ويلوذ بها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وتمت كلمة الله الأخيرة، وعهده الدائم مع آدم وذريته، عهد الاستخلاف في هذه الأرض وشرط الفلاح فيها أو البوار. وقال الأستاذ رشيد رضا: ثم قال ربنا: فتلقى آدم من ربه كلمات، أي ألهمه الله إياها فأناب إليه بها، وهي كما في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب آدم بذلك وأناب إلى ربه، فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، أي قبل توبته وعاد عليه بفضله ورحمته. وبين سبب ذلك بأنه تعالى هو التواب الذي يقبل التوبة كثيرا، فمهما يذنب العبد ويندم ويتوب يتوب الله عز وجل عليه، لأنه التواب ولأنه هو الرحيم بعباده. مهما يسيء أحدهم بما هم سبب لغضبه تعالى ثم يرجع إليه، فإنه يحفه برحمته. وكل ما ورد في هبوط آدم وحواء من تعيين الأماكن أو تعيين الأمكنة فهو من الإسرائيليات الباطلة. وبقي مما يتعلق بهذا التفسير مسألتان قد أكثر الناس الكلام فيهما، وهما مسألة خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم، ومسألة عصمة آدم. فأما الأولى فليس في القرآن نص فيها، ولا يلزمنا حمل قوله تعالى وخلق منها زوجها على ذلك لأجل مطابقة سفر التكوين، فإن القصة لم ترد في القرآن كما وردت في التوراة التي في أيدي أهل الكتاب حكاية تاريخية، وإنما جاء القرآن بموضع العبرة في خلق آدم واستعداد الكون لأنه يتكمل به، وكونه قد أعطي استعدادا في العلم والعمل لا نهاية لهما ليظهر حكم الله ويقيم سننه في الأرض فيكون خليفة له، وكونه لا يسلم من داعية الشر والتأثر بالوسوسة التي تحمل على المعصية، ولكون التاريخ غير مقصود له لأن مسائله من حيث هي تاريخ ليست من مهمات الدين من حيث هو دين، وإنما ينظر الدين من التاريخ إلى وجه العبرة دون غيره. لم يبين الزمان والمكان كما بينا في سفر التكوين، وكان بيانهما سببا لرفض الباحثين في الكون وتاريخ الخليفة لدين النصرانية لعله الخليقة، لأن العلم المبني على الاختبار والمشاهدة أظهر خطأ ما جاء من التاريخ في التوراة، ووجدت للإنسان آثار في الأرض تدل على أنه أقدم مما حددته التوراة في تاريخ تكوينه، فقام فريق من أهل الكتاب يركب التعاسيف في التأويل وفريق يكفر بالكتاب والتنزيل. أقول والقول للرشيد رضا، فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين في تعليل التوصية بالنساء: فإن المرأة خلقت من ضلع، قلنا إنه على حد قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، وهذا منهج رشيد رضا وأستاذه محمد عبده. قال: وسيأتي في تفسير القصة من سورة الأعراف وفي سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، كذا في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فقد قال غير واحد من المفسرين إن المعنى من جنسها، كما في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن المعنى هناك على أنه خلق أزواجا من جنسنا، ولا يصح أن يراد أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها كما هو ظاهر. قال: وأما مسألة عصمة آدم فالجري على طريقة السلف يذهب بنا إلى أن العصيان والتوبة من المتشابه كسائر ما ورد في القصة مما لا يركن العقل إلى ظاهره، ولنا أن نقول إن تلك مخالفة صدرت منه قبل أن يدركه عزم النبوة، كما قال جل شأنه: فنسي ولم نجد له عزما، والاتفاق إنما هو على العصمة عن مخالفة الأوامر بعد النبوة، وقد يكون الذي وقع من آدم نسيانا فسمي تفخيما لأمره عصيانا، والنسيان والسهو مما لا ينافي العصمة. فإن جعلنا الكلام كله تمثيلا فحديث الإخلال بالعصمة مما لا يمر بذهن العاقل، وأما تفسير الآيات على طريقة الخلف في التمثيل فيقال فيه إن القرآن كثيرا ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب أو أسلوب الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثير، فهو يدعو بها الأذهان إلى ما وراءها من المعاني، كقوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت بالوقف عليها وتقول هل من مزيد، فليس المراد أن الله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه، إنما هو تمثيل لسعتها وكونها لا تضيق بالمجرمين مهما كثروا. ونحوه قوله عز وجل بعد ذكر الاستواء إلى خلق السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، والمعنى في التمثيل ظاهر. كما قلت هذا منهج الأستاذ رشيد رضا وأستاذه محمد عبده في مثل هذا التفسير، وهو يخالف ما كان عليه سلف الأمة ورأي أهل السنة والجماعة، ولكن من باب الأمانة العلمية أنا ذكرته، وهذا تعليق المختصر عليه. وهو أيضا يقول وأقول الآن إن توبة آدم عليه السلام بناء على تفسير القصة بحمل الكلام على الحقيقة قد كانت بالرجوع إلى الله واعترافه مع حواء بظلمهما لأنفسهما وطلبهما المغفرة والرحمة منه تعالى، لا بمجرد تدبر العقل ووزن الخير والشر بميزان الفكر إلى آخره، إلى آخر ما قاله شيخنا هنا تبعا لبعض علماء الاجتماع من المؤرخين، وقد بين هو في بحث الحاجة إلى الرسالة من رسالة التوحيد أن عقل البشر لا يستقل بوضع حدود للأعمال تنتهي إليها نزغات الشهوات ويقف عندها سير الأهواء والرغبات، بل لا بد من تشريع إلهي لذلك. ولكنه أوجز هنا فترك المسألة مبهمة مظلمة، وإننا نرى أن طور العقل والفكر قد بلغ في هذا العصر مرتقا لم يعرف في التاريخ ما يقربه، ووضع علماؤه وحكماؤه شرائع وقوانين لإيقاف التنازع والتخاصم عند حد لا يتفاقم شره. ثم نرى أعلم هذه الأمم ودولها مبعث الشر أو الشرور والشقاوة، والخبث والرياء والحروب والفتن، فلا هداية إلا هداية الدين الإلهي الذي تذعن له الأنفس بمحض العبودية لله تعالى. لمن سلم نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحول السؤال هل حواء كانت سبب من أسباب في إغواء آدم عليه السلام في الأكل من الشجرة كما يزعم البعض، هذه إسرائيليات، وهذا موجود في التوراة المحرفة، وإن شئنا قلنا التوراة المفتراة، والله عز وجل لم ينسب إلى حواء تقصيرا بل نسب التقصير إليهما إلى آدم وحواء، فأكلا فأذلهما. إذن لم تكن حواء كما زعموا، وهذا فيه منقصة للمرأة لم يرتضها الدين، إنما كان الخطأ مشتركا بين آدم وحواء، وإبليس وسوس لآدم وأكل آدم وأكلت حواء من الشجرة. الآية قالت فوسوس إليه الشيطان، ولكن قال فأزلهما الشيطان، قال فأكلا منها، قال فأخرجهما. فمسألة أن تكون التهمة عند حواء فقط، هذا لم نره إلا في التوراة المحرفة. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: ومعنى تلقي آدم للكلمات أخذه لها وقبوله لما فيها وعمله بها، وقيل فهمه لها وفطانته لما تضمنته، وأصل معنى التلقي الاستقبال، أي استقبل الكلمات الموحاة إليه. ومن قرأ بنصب آدم فتلقى آدم جعل معناه استقبلته الكلمات، وقيل إن معنى تلقى تلقنا، ولا وجه له في العربية. اختلف السلف في تعيين هذه الكلمات، والتوبة هي الرجوع، يقال تاب العبد إذا رجع إلى طاعة مولاه، وعبد تواب كثير الرجوع، فمعنى تاب عليه رجع عليه بالرحمة فقبل توبته أو وفقه للتوبة. واقتصر على ذكر التوبة على آدم دون حواء مع اشتراكهما في الذنب، لأن الكلام من أول القصة معه فاستمر على ذلك، واستغنى بالتوبة عليه عن ذكر التوبة عليها لكونها تابعة له، كما استغنى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. يعني ثم يقال لا إنما هي حواء، هذا كلام لا يناسب ما ذكره القرآن في تلك المواضع. وقال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، هنا ذكر السيوطي الحديث الذي يستدل به إخواننا الصوفية الذي رواه الحاكم والطبراني في المعجم، معجم الصغير، وابن عساكر، أنه لما أذنب آدم بالذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فأوحى الله إليه: ومن محمد؟ فقال: تبارك اسمك، لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله إليه: يا آدم، إنه آخر النبيين من ذريتك، ولولاه ما خلقتك. حديث موضوع، والصوفية قصة الحديث عندهم موضوع وضعيف وكذا، يعني لا يعرفون، بل إذا استدلوا بالضعيف والموضوع قلنا هذا ضعيف هذا موضوع، قلنا هذه كذا، يعني أنتم بدل ما مع عجزكم عن الرد تقولون ضعيف موضوع، هذا دين هذا علم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. واحد يعرف أن هذا حديث موضوع ويقوله، ويقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد علم أن السيوطي رحمه الله يجمع الأحاديث صحيح وضعيف وموضوع كله، حتى لقبوه بحاطب ليل. وهذا أمر كنت قد نبهت عنه في اللقاء السابق، وها أنا ذا وجدته عند السيوطي، وليزداد الأمر وضوحا وتوكيدا بفضل الله تبارك وتعالى. وها هو السيوطي يورد أحاديث لا أدري مدى صحتها حول الكلمات، وفيها من التغاير والتناقض ما فيها. وحتى السيوطي دخل على قصة الحية، والحية كان لها قوائم مثل قوائم البعير، وإنه لما دخل فيها إبليس عشان يوسوس لآدم، ربنا جعلها تزحف في الأرض وتمشي على زحفا، وحكى قصة إنه آدم نزل بالهند وظل 100 سنة باكيا على خطيئته، وكلام كثير لمن أراد أن يعرف الإسرائيليات في قصة أبينا آدم عليه السلام، فليرجع إلى السيوطي، سيجد صفحات كثيرة جدا عند تفسير هذه الآية. وكل ما أورده ليس فيه شيء صحيح، إن كان في الأحاديث فإما من باب الضعيف والموضوع، أو فيما حكاه فهو من باب الإسرائيليات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فننتبه لذلك. طيب، نأخذ تفسير ابن كثير ونختم بتفسير شيخنا عبد الحميد كشك عليه صحابه رحمة الرضوان. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هكذا عدد ما شاء الله ما بين صحابة وتابعين. قلنا وبرضه ابن كثير بيورد غير هذا، قال يعني وقيل غيره، انه ممكن تكون الكلمات يعني غير هذا او اكثر من هذا. فمثلا فيما اورده عن السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما فتلقى آدم من ربه كلمات قال آدم عليه السلام يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له بلى. قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. مثلا قول من الأقوال.
وأورد القول الآخر فيما أورده مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني، إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب. وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده، لا إله إلا هو التواب الرحيم. وذكرنا في المسند الكبير عن سليمان عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما أهبط آدم أو لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر ذنوبي، سألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. قال: فأوحى الله إليه: إنك قد دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعوني به، وفرجت همومه وغمومه، ونزعت فقره من بين عينيه، وأجرت له من وراء كل تاجر زينة الدنيا وهي كلمات عهد وإن لم يزدها. رواه الطبراني في معجمه الكبير. حقيقة محتاج أرجع لتخريج هذا الحديث، لكن معلوم أن آدم لما أهبط الأرض وجد بيت الله الحرام قد بنته الملائكة، لأن الله قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فوضع للناس يعني وضعته الملائكة. ما الدور سيدنا إبراهيم إيه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فمر البيت بوضع وبرفع. وضع البيت: إن أول بيت وضع للناس، القواعد والأسس وضعتها الملائكة. لذلك آدم حج بيت الله الحرام. إبراهيم عليه السلام جدد رفع البناء، كما تم تجديد الكعبة هدمها وبناؤها بعد ذلك، فلا تعارض في هذا. ويأتي هذا أيضا في سورة آل عمران عند ذكر هذه الآية، أو حتى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وهذا الدعاء جميل وندعو به، وإذا صح الحديث عندنا فيمكن أن نلزم أنفسنا بهذا الدعاء وبما ترتب عليه من جزاء. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر ذنوبي، أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي، سألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. آمين يا رب العالمين، والسامعين، ولكل من قال آمين. تعالوا بنا إلى مسك الختام وتفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب الرحمة والرضوان. طبعا حرص فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله على أن يكون تفسيره سلسا سهلا، بفضل الله تبارك وتعالى. يعني وأنا أقرأ تفسير الشيخ عبد الحميد كشك أحس كأنني أسمعه وهو يخطب، فها هو في الآية التي سبقتها حين قال الله عز وجل: قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أورد كلاما في الكبر عجيبا. قال الحسن البصري رضي الله عنه: عجبت لابن آدم يتكبر على وجه الأرض وهو حفنة من ترابها، وكيف يتكبر وهو الذي تنتنه عرقة وتؤذيه بقة وتقتله شرقة، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين هذا وذاك يحمل في جوفه العذرة. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلالك إن النتن تثريب، لو فكر الإنسان فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أكثر فإنك مأكول ومشروب. ثم قال: كيف تتكبر يا ابن آدم والقبر يناديك كل يوم؟ يا ابن آدم لا تتكبر على ظهري، لأنك غدا سأضمك في بطني. ثم أنشد أو نقل شعرا: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل وسلطانه؟ وأين المذل وسلطانه؟ وأين المباهي إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ وذكر الآيات التي نحن لازلنا بصدد تفسيرها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التلقي في الأصل الاستقبال، نقول خرجنا نتلقى الحجيج، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفيما حدث لآدم عليه السلام، أطال الشيخ النفس في الحديث عن الابتلاء بما تركته هنا ليكون في موضع آخر، كقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الابتلاءات، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. تالله لو عاش الفتى في ذهره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نفيسة متنعما فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. يا ابن آدم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابدي. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سبحانك ربي يا كاشف الضر والبلوى، يا عالم السر والنجوى، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات، وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. لقد تاب آدم لتتوب ذريته وقبل الله التوبة حتى لا ييأس العباد من رحمة الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، شاكلة العبد المعصية وشاكلة الرب المغفرة والرحمة. وقال عمر رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وقال عثمان رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال علي رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء: إن الكلمات التي تلقاها آدم مفسرة بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال آدم: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. عطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. وقال بعض العلماء: الكلمات هي: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وغير ذلك من الآيات. وبعدما أمر الله تعالى آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض مقترنا بقوله تعالى: بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أعاد الأمر بالهبوط مقترنا بقوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى. في الآيات التي تلي ذلك: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الأمر بالهبوط اقترن بالحكم الإلهي النافذ: إما يأتينكم مني هدى، وإن هنا شرطية مقترنة بما، إما أصلها إن ما، أدغمت النون في الميم، إن هنا شرطية مقترنة بما تقلب توكيد الفعل بعدها، كما في قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. وإما هنا جئ بها بين إن والفعل لإفادة توكيد الإتيان، كأنه تعالى قال: سيأتيكم مني هدى، وسوف يترتب على هذا الهدى الذي قد يراد به الإرشاد إلى طريق الحق، من باب قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقوله جل شأنه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. والرسل داخلون في هذا الباب دخولا أوليا. قال تبارك اسمه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك قد يراد بالهدى الكتب المنزلة على الرسل، وعلى رأسها وفي قمة رفعتها القرآن العظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فما الذي ترتب على إتيان الهدى؟ قال جل شأنه: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تباركت ربنا وتعاليت، فقد أرسلت إلينا رسلا وأنزلت عليهم كتبا وخلقت لنا عقلا، ذلك كله من باب رحمتك وبرك ولطفك، وأرشدتنا إلى الطريق فظهر الأمر جليا. فمن تبع هداك واتبع رسلك عاش آمنا من خوف، مطمئنا لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا يخاف مما سيأتي ولا يحزن على ما فات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن نفي الخوف والحزن نعمة لا تدانيها نعمة، وطمأنينة القلب بلقاء الله هي أعظم مملكة يتربع المؤمن على عرشها. ولذلك أدرك الصالحون هذا، قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لتقي الدين الحسن البصري رضي الله عنه: عظنا يا تقي الدين. قال الحسن: يا أمير المؤمنين، صم عن الدنيا وأفطر على الموت، وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. صم عن الدنيا وأفطر على الموت، وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. ولما حضرت محمد بن كعب القرظي الوفاة، قيل له: ماذا تركت لأولادك من المال؟ قال: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي. إن ابن آدم يوم يموت يصاب بمصيبتين لم يصب بهما أحد غيره: الأولى أنه يترك ماله كله، والثانية أنه يسأل عن ماله كله. ومن هنا فإن التأمين الحقيقي على الحياة لا يكون بإيداع الأموال في شركات التأمين التجارية الربوية، إنما هو كما قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ماذا يفعلون يا رب؟ قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فتقوى الله والقول السديد خير ثمرة في خير شجرة تظلل على أبنائك بعد موتك. فتقوى الله والقول السديد خير ثمرة في خير شجرة تظلل على أبنائك بعد موتك. فصاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكئا. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ومن أجل ذلك فإن الله يطمئن أهل الصلاح ألا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا على ما فات. أما الفريق الثاني عياذا بك اللهم، فقوم كفروا وكذبوا بآيات الله وجحدوها ولم يصدقوا بها، فجمعوا بين أكبر جريمتين الكفر والتكذيب، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لذلك كانوا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ما أقسى النار ولكن الأقسى منها هو الخلود فيها. فالكرب كلما اشتد انتظر الإنسان الفرج، والليل إذا اشتد ظلامه قرب فجره، ولكن تنخلع القلوب لوعة وتسيل الكبد مرارة إذا فقد الإنسان الأمل. إنهم قوم قال لهم الله، قال الله فيهم: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. وقد جاء في سورة طه قوله جل شأنه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فانظر معي عبد الله، انظري معي أمة الله، كيف جمع الله للذين اتبعوا هداه وسلكوا سبيل مرضاته، جمع لهم بين سعادة الدارين، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وليست السعادة في الانتشاء بالكؤوس المترعة أو بالاستمتاع بالغيد الأماليد، إنما السعادة في رضا الله. ولقد كان قوم من الصالحين يبيتون على الطوى ويقولون: نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف. وفي سورة النحل: ما يجمع للمؤمنين بين خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كما قال جل شأنه: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أسأل الله من فضله، كما قال تبارك اسمه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. وهكذا لا يضل من اتبع هدى الله في الدنيا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ولا يشقى في الآخرة. كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله من فضله. أما الفريق الثاني وهو الذي أعرض عن ذكر الله فقد حقت عليه الشقاوة في الدنيا والآخرة. فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، يا بارئ الكون في عز وتمكيني، وكل أمر جرى بالكاف والنون، يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. يا بارئ الكون في عز وتمكيني، وكل أمر جرى بالكاف والنون، يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا وللحديث بقية إن شاء الله تعالى مع الآيات المتممة لسورة لقصة آدم عليه السلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بذا نكون قد وقفنا على هذه الآية بفضل الله تعالى. ثم بقية القصة، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، نسأل الله الهداية ونعوذ به من الضلالة، ونسأله الهدى ونعوذ به من الشقاوة. نسأل الله تبارك وتعالى من واسع فضله يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، شفاكم الله وعافاكم أخي الشيخ علي رجب، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك، وأن يرزقنا وإياك الصحة والعافية، وأن يقينا شرور خلقه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.